بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، نعمة من الله عز وجل علينا أن وفقنا لطلب العلم النافع والتفرغ للتزود من العلم النافع، وهذه نعمة جليلة يجب علينا أن نحمد الله عز وجل على ذلك. والإنسان بحاجة إلى أن يتزود من العلم بقدر ما يستطيع، لا سيما معرفة معتقد أهل السنة والجماعة، الذي من خالف في عقيدة أهل السنة والجماعة ضل وصار من أهل البدع والضلال. ولذلك فعلم العقيدة من العلوم الواجبة عينيا على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعرف معتقده، أن يعرف العقيدة الصحيحة. ولذلك اعتنى العلماء بتدريس العقيدة أكثر من غيرها من العلوم، ولا يزال السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء يعتنون بتدريس ذلك وبالتأليف وبالشروح، ويحثون الناس على حفظ الكتاب والسنة التي هي مصدر عقيدة المسلمين وعقيدة السنة والجماعة. وكان كل من نظر إلى السلف وجد لا يخلو عصر من العطاء، لا يخلو عصر من العطاء إلا ويجد فيه تآليف تدل الناس على معتقدهم الصحيح. من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولكن اعتني بها مؤخرا أكثر مما كان قديما. فقديما كانوا يعتنون بالآيات والأحاديث لأنها هي مصدر العقيدة، فبعد ذلك جاءت الفرق والمبتدعة وأحدثوا في دين الله، فاحتاج العلماء إلى أن يبينوا المعتقد الصحيح استنباطا من الكتاب والسنة أيضا، ولا تكفي زيادة بيان لدرء الشبهات ولبيان أقوال المبطلين والرد عليها، فاحتاجوا إلى تأليف كتب مختصة لذلك، وهي أصلها مستمدة ومأخوذة من القرآن والسنة، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من الأئمة المتبوعين والعلماء الناصحين. فلم يزل الأمر على ذلك، لا يخلو عصر من أعصار إلا ألف فيه ما يبين للناس معتقدهم الصحيح. وكان من تلك الكتب هذه العقيدة التي ألفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، المسمى بالعقيدة الواسطية. وكان شيخ الإسلام رحمه الله كتبها إجابة لسؤال من رجل وفد إليه من أهل واسط، وأهل واسط منطقة بين الكوفة والبصرة، وفد على شيخ الإسلام وطلب منه أن يكتب له عقيدة يعتقدها هو وأهل بيته، تجمع له شيئا أو تجمع له معتقده الصحيح مأخوذا من الكتاب والسنة. فاستعصاه شيخ الإسلام من ذلك فألح عليه، فكتب له هذه العقيدة الصغيرة التي هي كلمات قليلة فيها أو صفحات قليلة، لكن جمعت كثيرا من أصول أهل السنة والجماعة ولم يفته إلا القليل. ونعم، وكانت مباركة بسبب إخلاص صاحبها وتوفيق الله عز وجل له، فكانت نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، فانتفع بهذا الكتاب انتفاعا عظيما، ولم يزل العلماء يشرحونه ويدرسونه ويؤلفون عليه الكتب والبيان حتى انتفع المسلمون بذلك. وهذا الرجل الذي قدم من أهل الواقف كان مقصوده أن يعرف المعتقد الصحيح، ويقال له رضا الدين الواقفي، اسمه رضا الدين الواقفي. ذكر ذلك شيخ الإسلام بنفسه كما في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 164، ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بنفسه كما في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 164. وقبل الشروع في الكتاب، أولا لفظ العقيدة، كلمة عقيدة المقصود بها، المقصود بها ما يجزم به الإنسان بقلبه، ما يجزم به الإنسان بقلبه جزما مؤكدا. وهذا اللفظ استنبط من الأدلة الشرعية ومن اللغة العربية من حيث اللغة، وأيضا جاءت نصوص تدل على هذا اللفظ، منها قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكلمة عقدتم تبينها الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي هي مقصود من القلب، مصمم عليه ومجزوم به من القلب. وأيضا في اللغة العربية ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك. الفرق بين العقيدة والتوحيد من عند الجواب، العقيدة أعم من التوحيد. كيف؟ يدخل في العقيدة توحيد الله عز وجل، فتوحيد الله عز وجل من معتقد الإنسان أنه يعتقد توحيد الله جل وعلا. فالعقيدة أعم، تشمل إيمان الإنسان بالله عز وجل، ألوهيته وربوبيته وأسماء صفاته، وإيمانه بالملائكة، والإيمان بالقدر واليوم الآخر والكتب والرسل، وكذلك في ماذا تفاصيل ذلك، تفاصيل هذه الأمور كلها. وأما التوحيد فيكون في ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، ألوهيته وربوبيته وأسماء صفاته. ولكن حتى التوحيد يلزم منه الاعتقاد، يلزم منه الإيمان بسائر العقيدة. فتوحيد الله عز وجل يدل على أو يستلزم منه الاعتقاد الصحيح في سائر العقيدة الصحيحة. الآن لفظ العقيدة أعم من لفظ التوحيد، لأنه يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر وتفاصيل ذلك. والتوحيد يكون خاصا في توحيد الله عز وجل، ألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته. وإن كان أيضا التوحيد يلزم منه لا يكون موحدا حتى يؤمن بعقيدة أهل السنة والجماعة ويعتقد ذلك. قبل الشروع في الكتاب المؤلف للمد منه شيخ الإسلام تيمية، ما اسمه؟ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر الحراني المعروف بن تيمية. حراني نسبة إلى ماذا؟ إلى حران. أين حران؟ من هنا، من يجي؟ نعم، حران قرية أو منطقة في الشام، على في بلاد. لماذا قيل له ابن تيمية؟ قالوا ان احد اجداده لقد بذلك واختلفوا في سبب تلقيه بذلك. واشهر ما ذكر انهم راى بنتا صغيره بمنطقه منها تبنى فرجع الى بلده وراى امراته قد ولدت بنتا فقال يا تيمية نسبها الى البنت التي راها في تبنى. والله اعلم يحتمل ذلك والله اعلم. ثم عرف هو نفسه بهذا اللقب. إلا أنه محمد بن الخبر أحد عباده الذي هو محمد بن الخبر جد بعيد الجد البعيد. متى ولد؟ في السنة 61 من الهجرة النبوية يعني في القرن السابع. ومتى توفي؟ نعم 728 في القرن الثاني من الهجرة. أكثر 39 و 28 يعني ما يقارب 67 سنة. من أشهر تلاميذه ابن القيم أقوى تلاميذه وأشهره. ونعم الذهبي سلالة بن عبد الهادي ابن كثير ذكره بعضهم نعم. ونعم لم يشتهر بالنقل عنه. وأيضا بقية شخص ابن مفلح نعم ابن مفلح صاحب السرور هؤلاء أبرز تلاميذه وكلهم نفع الله بعلومهم لهم مؤلفات عديدة. وأشد من انتفع من شيخ الإسلام هو ابن القيم وهداه الله على يده. كان ضالا ابن القيم في بداية الأمر كان ضالا ومتأثرا ببعض الأفكار المخالفة لكتاب السنة ومنها بعض الأفكار الصوفية وغيره. فهداه الله على يده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقد ذكر ذلك في نونية أن الله هداه على يد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فنبدأ إن شاء الله بالسلام. فلنقرأ مقدمة الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وإنه الشارع حسين الدعري محمد الخليل هبراس رحمه الله. وأشهر كتبه هذا الكتاب وله تعليقات على نونية بن القيم فقد توفي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أجمع ما قيل في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجل غوامضها أي يوضح غوامضها ويبيح الستار عن مكنون جواهرها ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهال والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيني زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الطوارئ سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه إنه قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى في شرح قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني. هو شرح الواسطية للعراف، هو كتاب أيضا عن فيه سهل ويسر وفيه يسر وسهولة، ونعم وهو من الكتب التي يعني يحسن تدريسها، لأنه لم يشهد ولم يطل في الشرح، وأكثره سهل يفهمه حتى المبتدئ في طلب العلم إلا بعض المواضع القليلة. ومنها هاتان الصفحتان الأوليتان من الكتاب فيهما شيء من الصعوبة على المبتدئ، وإلا فأكثر الكتاب سهل، أكثر الكتاب سهل ويسير، والحمد لله. هاتان الصفحتان الأوليتان فيهما شيء من الصعوبة، لكن بإذن الله يسهل. ونعم ونوضح بإذن الله معاني كلامه، ويتعاون الأخوان الفهم يعين من لم يفهم، لأنه فقط في هاتين الصفحتين فيها شيء من الصعوبة، وهو الكتاب في الجملة يسير والحمد لله. قال رحمه الله: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها؟ هذه مسألة فقهية. قال: هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، يعني جميع سور القرآن؟ وقد قال بذلك الشافعي رحمه الله أنها آية من كل سورة. لا سيما الفاتحة، وافقه على أن آية من الفاتحة أحمد في رواية وإسحاق وعبيد وآخرون. وقال أن آية الفاتحة أشد ما اعتمد عليه هو الترقيم الموجود في المصحف، رقم على البسملة آية في بداية الفاتحة. الله عز وجل قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقال الترقيم عليها بآية يدل على أنها آية من الفاتحة، ومنهم من قال ليست بآية من الفاتحة أيضا، كما سيأتي أنهم قالوا آية للفصل بين السور. قال: أو هي آية مستقلة أنزلت بالفصل بها بين السور. وهذا القول مذهب أحمد، هذا القول هو الأشهر في مذهب أحمد، أنها آية مستقلة للفصل بها بين السور. هذا المستوى، ويدل على ذلك ما قال الحاكم وابو داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انتهاء السورة حتى ينزل عليه فصلا بسم الله الرحمن الرحيم. حتى ينزل عليه فصل بسم الله الرحمن الرحيم. إسناده صحيح. وهذا نص في أن الآية لأن البسملة آية ينزل بها بفرق بين الصور، ومما يدل على أن ليست آية من الصور حديث أبي هريرة وعمر عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية شفعت لرجل وهي تبارك الذي بيده الملك. هذه السورة الحديث حسن، والسورة 30 آية بدون البسملة، وكذلك لم يرقم على سائر وعلى سائر الصور لم يرقم على البسملة فيها آية. بقي الفاتحة الترقيم الموجود فيها حجة قوية لمن قال أن البسملة آية من الفاتحة، لكن عندنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى فوض إلي عبدي أو مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذه العبد العبد مثلا. فاستدلوا بهذا على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. ما وجه الدلالة من الحديث؟ بس نعم ما ذكرت البسملة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، قال العلماء المقصود الصلاة الفاتحة، قال فيها فإذا قال بسم الله فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. فنعم فهذا يدل على أنه من على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنه لم يبتدئ بها، قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وعلى هذا إن تكون السبع الآيات الله عز وجل يقول لقد آتيناك سبعة من المثاني، قالوا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فتكون صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم آية من فضله. ما شاء الله. وهذا فائدة يا أخوان، يعني رواية قالين عن نافع لم يرقم على البسملة، رقم على الحمد لله رب العالمين آية، وعلى اهدنا الصراط المستقيم آية منفصلة، صراط الذين أنعمت عليهم آية أيضا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فتكون سبع بدون البسملة، تكون سبع بدون البسملة. وعلى هذا القراءات مختلفة، فيرجع إلى الأدلة حديث الهريرة يبين على أنها ليست آية من الفاتحة، فتكون كسائر الصور آية منفصلة أو آية مستقلة للفصل بهذه من الصور والله أعلم. قال وهي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين الصور وللتبرك بالابتداء بها، والمختار القول الثاني. طيب تكتبون مراجع يعني المسألة هذه، المجموع شرح النووي الثالث 334 المجموع شرح النووي الثالث 334 والمغني بن قدامة المجلد الثاني صفحة 151 إلى 154. المغني بن قدامة الثاني صفحة 151 إلى 154. التعليقات الخفيفة ممكن نتعلم بها للكتابة، والتعليقات الطويلة يعني ما نستطيع أن نمضيها سيأخذ وقتا، يعني الذي يحب أن ينقلها كلام أصحاب الأشرطة. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا مجمع عليه من المسلمين، ومن أنكر منها حرفا كفر. ونقل ابن على ذلك السوكاني وابن كثير والنووي وآخرون. وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأمثال كسورة واحدة، وهذا أيضا مجمع عليه على أنها لم تكتب في أول سورة براءة. وقول لأنها جعلت هي والأمثال كسورة واحدة، ذلك لما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما شأنكم عمدتم إلى الأمثال وهي من المثان، وعمدتم إلى براءة وهي من النعيم، فجمعت بينهما ولم تكتب بينهما فصلا بسم الله الرحمن الرحيم، وأدخلتها في السبع الطوال أو نحو ذلك. فقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزلت عليه الآية فيقول: اجعلوها في سورة كذا وكذا، وربما نزلت عليه الآيات فيقول لنا: ضعوها في سورة كذا وكذا. وكانت الأمثال من أول ما نزل في المدينة، وبراءة من آخر ما نزل. ورأيت الأمثال قصتها شبيهة ببراءة، فإنها من حيث أخوان أن كلاهما فيها جهاد، الحث على الجهاد، وكلاهما متعلقة بالقتال، لعل من هذا الباب رآها شبيهة بها. قال: فقرنت بينهما ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها منها أو ليست منها، فقرنت بينهما وكتبت بينهما ولم أكتب بينهما فصلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الراوي عن ابن عباس اسمه يزيد الفارسي، ويزيد الفارسي هذا اختلفوا هل هو يزيد بن هرمز الثقة أو هو غيره. يزيد الفارسي اختلفوا فيه هل هو يزيد بن هرمز الثقة أو هو غيره. فذهب أحمد وآخرون إلى أنه هو نفسه، أحمد علي بن المدين إلى أنه هو نفسه، وذهب يحيى القطان إلى أنه غيره وكأن البخاري جنح إلى أنه غيره أيضا البخاري. لكن حتى على قوله غيره قد وجد له توثيق، أبو حاتم رحمه الله فرق بينهما كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. أبو حاتم فرق بينهما وقال بعد أن فرق بينهما قال في الأول يعني كلاهما وثقا أو قال فيهما لا بأس بهما، وهذا توثيق يحصل به الحديث. أما أحمد شاكر رحمه الله فقال هذا الحديث منكر يخالف الأصول، يقول كيف يقول عثمان عفان هذا الكلام، اجتهدت فيه وجعلت فيه صور ما لقص بسم الله الرحمن الرحيم ولم أجعل فيه ويرتب من عنده، قال هذا يعتبر مخالف للأصول. فقال الحديث يعتبر لا أصل له، وهذه مبالغة أن أحمد شاكر لم يسبق إليها، ما سبق في إعلان الحديث من الأئمة، إنما اختلفوا في الرجل وأما الحديث كما وجدنا أحد من الأئمة المتقدمين عزة، وعلى هذا فلا بأس به، حديث حسن. ويكون هذا الاجتهاد من عثمان في هذه المسألة بعينها، وإلا فالأصل ما لأن جميع القرآن معلوم ترتيبه وكذلك الآيات، أما الآيات فترتيبها توقيفي بلا خلاف، الآيات ترتيبها توقيفي بلا خلاف. لهذا الحديث ضعوا آية كذا في سورة كذا وضعوا آية كذا في سورة كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يضع الآيات في أماكنها المعلومة. الصور هل ترتيبها توقيفي أو لا؟ هذا يحتمل أن هذا هو الذي حصل في الاجتهاد، وهي مسألة تحتاج إلى تحرير في علوم القرآن، لأن مصحف ابن مسعود كان فيه مخالفة في بعض الصور في ترتيبها، وكذلك ماذا ذكر أن بعض المصاحف فيها خلاف على المصحف العثماني في ترتيب الصور ليس في ترتيب الآية. هذه مسألة تحتاج إلى تحرير في كتب علوم القرآن. أما الآيات فتوقيفية بلا خلاف، توقيف ترتيب الآيات توقيفية بلا خلاف. ترتيب الصور يحتمل أنه حصل في بعض الاجتهاد كما في سورة الأنفال وبراءة من هذا الحديث، فيحتمل أنه وجد في ترتيب هذه من الخلاف، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: والداء في بسم الله للاستعانة، أو الداء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما. معنى الاستعانة يستعين بالله جل وعلا، أو يستعين بمن سمى، لذلك لا يسمى بغير الله. قوله متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا، أي أقرأ بسم الله أو أكتب بسم الله على حسب ما بسم الله عليه. إن بسملت على تأليف على كتاب الكتاب فيكون المقصود ماذا؟ بسم الله أكتب، أو أكتب بسم الله. وكذلك إذا بسملت أو إذا سميت على قراءة يكون المقصود ماذا؟ أقرأ بسم الله أو بسم الله الأقرأ. وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، أي بسم الله قراءتي أو بسم الله كتابتي. والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن، قال تعالى: اقرأ باسم ربك، وقال: بسم الله مجريها. اقرأ باسم ربك هنا الفعل موجود وهو اقرأ، بسم الله مجريها متعلقة بمجريها، الباء متعلق بقول مجريها بحرف الجر المجرور. قال: ويحسن جعل المقدر متأخرا، يعني في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم يقدر المحذوف مؤخرا، فماذا يكون التقدير؟ بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، أو بسم الله الرحمن الرحيم كتابة، يجعل مؤخرا. ويحسن جعل المقدر متأخرا، لماذا يحسن جعله متأخرا؟ وسيره قال: لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، يعني تقديم لفظ الجلالة أولى بتقديم الفعل أو الاسم الآخر، وأيضا لما تقدم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، بسم الله قراءتي أي ليس الاسم غيره، يفيد اختصاصه بالتسمية أو بالبسملة، يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به والاسم، وأيضا يستحسن أن يكون المقدر فعلا. لماذا؟ قال: الفعل تقديره فعلا أولى من تقديره اسما. قال: لأن الأصل في العمل الأفعال، وأسماء ماذا؟ والأسماء التي تعمل عمل الفعل هي عملت عمله لأنها شابهت الفعل، هي عملت لأنها شابهت الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. وهذه مواضيع نحوية سهلة، من لم يفهمها ما تضره، الذين ما درسوا النحو ربما ما يفهم هذا الكلام فما يضره إن شاء الله. نعم، وهذا مما ذكروا أن تقديم الاسم أيضا، لأن الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية، الجملة الاسمية تفيد فيها شيء في إشارة إلى الاستمرار. قال: والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا، إما أن يعينا أو يميزا، فمما يعين محمد وأحمد وصالح، ومما يميزه إنسان وحيوان ونعم ودابة وطير، فيتميز عن ما عن الأجناس الأخرى. واختلفت في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السنة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو العلو وهو المختار. أما من قال من السمة فهم نحاة الكوفيين أو الكوفيون مطلقا، يعني سواء النحاة أو الذين يتكلمون في اللغة العربية مطلقا. الأشهر عند الكوفيين هو أنه مأخوذ من السنة بمعنى العلامة، وقالوا هذا الاسم لفلان أي علامة عليه، علامة عليه. إذا قلت صالح على علامة على هذه الذات، وإذا قلت كتاب علم على هذا الكتاب ما أشبه ذلك. وقيل أن السمو أي من العلو، ويكون المقصود أن هذا الاسم رفع صاحبه عن حيز النفرات الذي لا تعرف، رفع الذات هذه عن حيز الجهالة والنكارة، فأصبح معروفا من العلو والارتفاع. قوله وهو المختار، رجح المؤلف أن اشتقاقه من ماذا؟ من السمو، وهذا الذي رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 207 إلى 208، الجزء الثالث صفحة 207 إلى 208، رجح ذلك رحمه الله من أربع أوجه نقرأ عليكم كلامه. قال: فإنهم يقولون في تصريفه سميت، ولا يقولون وتمت، وفي جمعه أسماء لا أوتاد، يعني لو كان من السمة لقالوا في جمعه أوتاد ولا يقولون أسماء، لأن السمة جمعها المال استقاقها من الوسم. قال: وفي جمعه أسماء لا أوتاد، وفي تصويره سمي لا وسمي، إذا يصغر الاسم ليقولون سمي فلان، ولا يقولون وسيم فلان، لو كان من السنة يقولون وسيم، هذا يدل على أنه من الاسم. ويقال صاحبه مثنى لا موسوم، ما يقال فلان بماذا يثنى، ولا يقال فلان بماذا يوسم. واضح يا اخوان؟ هذه أدلة واضحة من شيخ الإسلام رحمه الله على أنه مشتق، على أن قول الكفريين أصح، وهو أنه مشتق من السمو وهو العلو، فالصحيح أن الاسم مشتق من السمو. أربعة أوجه ذكرها شيخ الإسلام في ترجيح هذا القول، يقول: في تصريف سميته لا وسمته، وفي جمعه أسماء لا أوتاد، وفي تصريفه سمي لا وسيم، وصاحبه يقال له موسوم ولا يقال له مثنى ولا يقال له موسوم. وهل في هذه المسألة يبنى اختلاف العقيدة؟ نعم، قال: لا يبنى عليه اختلاف العقيدة، هي مجرد اختلاف لغوي، هو مجرد اختلاف لغوي، فلا يفهم الإنسان أن هذا يبنى عليه اختلاف في العقيدة. ومن ظن أنه يبنى على اختلاف في العقيدة فقد أخطأ، قد أخطأ، لأن سواء الكوفيون هؤلاء الذين يقولون من السنة أو البصريون الذين يقولون من السنة، كلهم يقولون أسماء الله لا يزال يسمى بها ويتصف بها قديما، وليس كالجهمية الذين يقولون أن الله عز وجل كان لا صفة له ولا اسم له حتى نعم أحدثت له هذه الأسماء أو الصفات، فهذا غير صحيح، هذا القول قول أهل البدع. لكن هؤلاء خلاف بينهم لغوي، ولا يصح أن يقال أن الكوفيون يرون مذهب الجهمية والمعتزلة أن الله عز وجل كان بلا اسم حتى وسمى نفسه بذلك، هذا غلط، هذا غلط. قال وهمزته همزة وصف، وليس الاسم نفس المثنى كما زعم بعضهم، نقل ذلك عن بعض أهل السنة والجماعة منهم أبو بكر بن عبد العزيز الحنبلي، قول كما زعم بعضهم، نقل ذلك عن بعض أهل السنة والجماعة منهم أبو بكر بن عبد العزيز الحنبلي وأبو القاسم الطبري واللالكائي واللغوي وأبو القاسم الطبري واللالكائي واللغوي، وهو قول جماعة من الأشاعرة، وهو قول جماعة من الأشاعرة. من ضمن مجموعة الفتاوى السادس 188، مجموعة الفتاوى السادس صفحة 188. ما المقصود بالاسم؟ ليس الاسم نفس المسمى، أي الاسم المتكون من الحروف ليس هو نفسه الذات، إنما يدل على الذات. فعندما أقول زيد، هل الزاي والياء والدال هي نفسها الذات المسمى بها، أو هي تدل على الذات؟ عندما أقول زيد، هل هي نفسها الذات أو هي تدل على الذات؟ تدل على الذات. فالاسم ليس هو نفس المسمى، ليس الاسم هو نفس المسمى كما زعم بعض، لكن لا ما يقبل. لكن من نقل عنه هذا القول من أهل السنة والجماعة وغيرهم إنما قالوا ذلك يريدون أن يردوا على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة الذين قالوا الاسم غير المسمى. هذه المسألة يا أخوان مسألة حادثة بعد القرون المفضلة، وهي هل الاسم غير المسمى أو هو المسمى أم ماذا؟ فأحدثها الجهمية والمعتزلة، أحدثها الجهمية والمعتزلة بناء على قولهم بتعطيل الله عز وجل عن صفاته، بتعطيل الله جل وعلا عن صفاته. فجعلوا الاسم غير المسمى، جعلوا الاسم غير المسمى يعني أن أسماء الله كلها مذكورة في القرآن هي غير الله، هي غير الله، بمعنى أنها مخلوقة. فجميع الصفات ليست هي متعلقة بالله وليست من صفات الله، بل جعلوا جميع الصفات كلها مخلوقة بناء على قولهم بأن الله عز وجل لا يتصف بالصفات، فإذا اتصف بها شابها المخلوقين. وهذا قول باطل كما سيأتي في موضعه، لكن هذا هو نبنى قولهم. هم قالوا الاسماء الاسم غير المسمى، اي ان اسماء الله غير الله فهي اذا مخلوقة. لكن لو قالوا هي صفات الله ان يستطيع ان يقولوا المخلوقة، لا يستطيعون ان يقولون بخلقها، لانه لو قالوا ان صفات الله جل وعلا تتصفها ويقول بانها مخلوقة، فيقول قد وصفوا ان الله مخلوق والعياذ بالله. لكن قالوا الاسم غير المسمى، فبناء على ذلك جاء أهل السنة يبينون بطلان قولهم أن الاسم غير المسمى، أن الاسم غير المسمى. أولا قول الجهمية الاسم غير المسمى قول مجمل، قد يكون في وجه من الصحة، قد يكون في وجه من الصحة. ما هو الوجه الصحيح في هذه العبارة الاسم غير المسمى؟ ما هو الوجه الصحيح في هذه العبارة عن اسم غير المسمى؟ أن الحروف غير الذات، الاسم أي اللفظ المتكون من الحروف غير المسمى، أي غير الذات المسمى بذلك الاسم. فزيد فزيد. الحروف المتكونة منها من هذه الكلمة ما هي؟ الزاي والياء والزاي. هل هي نفسها الذات التي يسمى بها؟ لا. فإذا الاسم غير مسمى بهذا الوجه، هل هذه العبارة صحيحة أو باطلة من هذا الوجه؟ صحيحة، فالاسم غير المسمى من هذا الوجه، لكن الجهمية ما يريدون هذا، الجهمية ما يريدون هذا، إنما أرادوا أن الله عز وجل كان بدون أسماء وصفات ثم سماه بها خلقه، سماه بها خلقه ووصفوه بها، فهي من فعل فهي مخلوقة، فهي مخلوقة. فعلى هذا احتاج أهل السنة أن يردوا عليهم قولهم، أن يردوا عليهم قولهم. هذه المسألة من أصعبنا في الكتاب عن الأوراق، ربما ستصعب عليه. هذه المسألة من أصعب مسألة في الكتاب، لكن إن شاء الله نعيدها حتى تفهم، نعيدها حتى تفهم. فلان الجهمية أفضل أتوا بهذه البدعة، أتوا بهذه البدعة بعد القرون المفضلة، فقال الاسم غير المسمى. مقصود بذلك أن الله عز وجل معطل عن أسمائه وصفاته، لا يتصل بالأسماء والصفات، لا يسمى بالأسماء ولا يتصل بالصفات، فكان الله بدون أسماء وصفات حتى سماه بها خلقه. ما يقولون أن الله عز وجل لم يزل يسمى بها قديما كأهل السنة أو يتصل بها قديما، فقالوا أحدثها له خلقه وسموه بها أو وصفوه بها، فهي مخلوقة، والصفات عندهم مخلوقة، والقرآن مخلوق، القرآن كلام الله أيضا مخلوق، ما هو إلا بعض قوله. القرآن مخلوق، بل على قول هذا جميع الأسماء مخلوقة وجميع الصفات مخلوقة، ومنها صفة الكلام وهو القرآن، منها صفة الكلام وهو القرآن، فالقرآن مخلوق. فهذه البدعة التي جاءت الجهمية، أهل السنة والجماعة ردوا عليهم بالتفصيل، فقولهم الاسم غير المسمى، هل فيه وجه من الصحة أو لا؟ من يجد لنا ما قلنا؟ هل فيه وجه من الصحة؟ ما هو الوجه الصحيح فيه؟ أن الاسم أي اللفظ غير المسمى، أي الذات المدلول عليها بذلك اللفظ، فالاسم غير المسمى بهذا الوجه صحيح، هو غيره، اللفظ غير المعنى، اللفظ غير المعنى أو غير الذات. طيب، من الوجه الذي أراده الجهمية، هل هو معنى حق أو باطل؟ معنى باطل، لأن الله عز وجل لم يزل بأسمائه وصفاته قديما أوليا، لم يسمى بأسمائه ولم يتصل بصفاته بعد أن لم يكن يسمى بها أو بعد أن لم يكن متصفا بها، لم يزل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أوليا، هذا واضح يا أخوان، فقولهم باطل بهذا الاعتبار. نعم، فلا بد من هذا التفصيل، جاء بعض أهل السنة يرد عليهم قال الاسم هو المسمى، قال الاسم هو المسمى ليس غيره. ما مقصود هؤلاء الذين ذكرناهم الذين قال الاسم هو نفس المسمى؟ مقصودهم رد على الجهمية، ليس مقصود أن الحروف نفسها هي المسمى، ليس مقصود أن الزاي والياء والدال هو نفسه زيد، إنما أخطأوا في العبارة. فالأولى أن يقال الاسم يدل على المسمى، لا يقال الاسم هو المسمى، ولا يقال الاسم نفس المسمى. فهؤلاء الذين ذكرناهم أخطأوا في العبارة، ما يقال الاسم نفس المسمى، لكن هم يريدون أن الحروف نفسها هي الاسم. لو كان يريد ذلك لكان من قال نار اشترق ابتسامه، لأن نار، كلمة نار إن كانت هي نفسها هي الذات المسمى بها تحترق لسانه. فهم ما يقولون بهذا، فهم يريدون الرد على الجهمية، لكن الأولى أنهم ماذا كانوا يقولون؟ الاسم يدل على المسمى، الاسم يدل على المسمى، لا يقولون الاسم هو نفس المسمى. قال وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. واضح العبارة هنا؟ ها؟ وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمي يعني نفس التسمية، التسمية من فعل الإنسان، فالاسم ليس هو المسمى، الاسم هو اللفظ الذات، والمسمى هو المعنى أو الذات التي دل عليها ذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية. ما هي التسمية؟ عند أن تسمي الولد محمدا أو زيدا، فعلك هذا ما يسمى تسمية. هل هو نفس، هل هو الاسم؟ نعم، التسمية هي عبارة عن فعل المسمي وهي التسمية. يقال سميت ولدي محمدا مثلا، فالتسمية هي فعل المسمي وليس هي الاسم. فأنا وضعت لهذا الولد اسما وهو محمد، وضعت لهذا الاسم لهذا الولد اسما وهو محمد، فالآن وضعي له ما يسمى تسمية. والاسم هو الموضوع الذي وضعته له، هو الاسم الذي وضعته له، فالاسم غير التسمية. التسمية هي فعلي وهي أني وضعت له هذا الاسم، فالتسمية أيضا غير الاسم، التسمية أيضا غير الاسم. طيب، ومن كان يتكلم اكتبه في رقم الدرس القادم، وأيضا من سهل يعيد إخواننا الذين لم يفهموا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.